إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا اليوم نختم المجلد التاسع من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن رحمة الله عليه، ويبقى لنا مجلد واحد وهو المجلد العاشر. بقي في النذر حديثان، الحديث الرابع يتعلق بقضاء النذر عن الميت، بقضاء النذر عن الميت، لأننا كما عرفنا أن النذر التزام في الذمة، فهو بمنزلة الدين، ولذلك قاسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدين. فالنذر الذي على الميت لا بد من قضائه لأنه بمنزلة الدين، وقد قال الله تبارك وتعالى في توزيع تركة الميت: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: استفتى سعد بن عبادة، استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر كان على أمه. عندكم من ولا عن؟ نعم. استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، ففيه استفتاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون يعني مفتيا. وهل تختلف فتواه صلى الله عليه وآله وسلم عن حكمه أو عن قضائه؟ الذي يبدو والله أعلم أنه لا اختلاف بين الفتوى وبين الحكم وبين القضاء، لأنه كله وحي. وابن القيم رحمة الله عليه قد جعل بابا في فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين، فمن أراد أن يرجع إلى هذا الباب فليرجع إليه. ربما يكون ابن القيم هناك يعني ذكر فرقا بين الفتوى وبين الحكم بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ففتواه صلى الله عليه وآله وسلم وفتوى الله تبارك وتعالى هي حكم، هي حكم من الله تبارك وتعالى. استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاقضه عنها، فاقضه عنها. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء النذر عنها، وسماه قضاء كقضاء الدين. قال: الكلام عليه من وجوه. قال: اسم أم سعد بن عبادة عمرة، وكانت من المبايعات، توفيت سنة 5 من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة دومة الجندل، فلما قدم صلى على قبرها، صلى على قبرها كما صلى على قبر المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. قال: وأما ابنها سعد فترجمته مبسوطة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب. قال: وقبره بغوطة دمشق بقرية يقال لها المنيحة. على كل حال يعني مثل هذا يعني لا تنفع معرفته ولا يضر الجهل به، بل ربما يكون الجهل به يكون أنفع للأمة لما علم من مسارعة هذه الأمة يعني في تعظيم القبور وعبادتها من دون الله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يعرف قبر نبي إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. قال: هذا النذر لم يتبين في هذه الرواية ما هو، واختلفوا فيه على أقوال: أنه كان نذرا مطلقا، أنه كان صوما، أنه كان عتقا، أنه كان صدقة. قال: وأظهرها أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما، أو نذرا مبهما. قال: وأما أحكامه ففيه قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفي رواية للبخاري في النذر في باب من مات وعليه نذر، من مات وعليه نذر. قال في آخر الحديث: فكانت سنة بعد، فكانت سنة بعد، يعني قضاء النذر عن الميت. قال: ولا خلاف في المالية، يعني النذر إذا كان ماليا لا خلاف في، لا خلاف في قضائه عن الميت، النذر المالي كان نذر صدقة أو أي نوع من المال، فالنذر المالي لا بد من قضائه. قال: أوصى بها أم لم يوصى، خلافا لأبي حنيفة ومالك، حيث قال: لا يقضي إلا بالوصية به. قال وأما البدنية كالصوم فقد سلف الخلاف فيه في بابه. سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. قال استدل به أهل الظاهر على أن الوارث يلزمه نصا النذر الواجب عن الميت إذا كان غير مالي واستدلوا بماذا؟ بعموم قوله من نذر. فلو كان هذا النذر غير مالي, لو كانت مثلا الميت نذر صلاة فتصلى عنه. قال ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أنه لا يلزمه ذلك. وحديث سعد هذا يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به, إما أن يكون القضاء من تركتها وإما أن يكون تبرع به. قال ثالث واستفتاء الأعلم ما أمكن, وهل يجب على العام أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أي عالم كان؟ أقول أيها الإخوة هنا بحث مهم جدا, بحث في التقليد لابن حزم في الإحكام ولابن القيم في الإعلام. وخلاصة ما ذكراه, وطبعا البحثان متشابهان بل يعني قد يكون البحث كله عند ابن القيم مأخوذا من كلام ابن حزم رحمة الله عليه, أن العامي لا بد أن يجتهد, في تقوى الله تبارك وتعالى, لأن العام والعالم كل واحد منهما مطالب بتقوى الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم. وتقوى الله تبارك وتعالى لا تحصل إلا بالسؤال وبالعلم. فلا بد للعام أن يجتهد قدر الإمكان في الوقوف على حقيقة الأمر, كما يقول ابن حزم رحمة الله عليه عندما يستفتي العام العالم فيسأله هكذا أمر الله ورسوله, فإن قال له نعم عمل بفتواه, وإن قال له لا أو لا أدري فلا بد أن يسأل غيره. وهكذا كما يفعل الإنسان في أمور الدنيا, يبقى الإنسان يسأل حتى يعني حتى يقف على أحسن ما يريد. ودين الإنسان أولى بذلك من دنيا, فإذا هذا هل يجب على العام أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أي عالم كان؟ نقول الواجب عليه أن يجتهد في معرفة الحق, ثم بعد ذلك إن أصابه فبها ونعمة, وإن أخطأ فيه فهو مرفوع عنه الخطأ. لماذا؟ لأنه بذل جهده واجتهاده. وأما أنه يزهد في هذا ولربما يسأل يعني عالما يعلم من شأنه أنه يفتيه على هواه أو على ما يريد, فهذا هو الذي لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. قال وفيه بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم والتوصل إلى إبراء ذممهم. عنده هنا كلام في هذه المسألة يتعلق بقضاء النذر عن الميت, عند البخاري في الباب رقم 30 قال أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صل عنها. أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فإذا هذا نذر إيش؟ هذا مالي ولا بدني؟ هذا بدني. فأمر ابن عمر هذه البنت أن تصلي عن أمها، وكذا ابن عباس. وانظر الإرواء 2593. ثم ذكر حديث ابن عباس هذا وذكر حديثا آخر عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضي. نعم فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. فإذا جاء يعني هذا في الحج وهو عبادة إيش؟ وهو عبادة مالية بدنية. وسمعتم أثر ابن عمر في أنه أمر بقضاء الصلاة عن الميت. قلت والنذر المالي يقضى عن الميت من تركته لأنه من الحقوق المالية التي عليه، سواء أوصى بذلك أم لا، كديون الآدم. وأما إذا كان النذر غير مالي فلا يلزم الولي القضاء عنه، لا يلزم الولي القضاء عنه، كأن يكون نذر صلاة أو صياما أو حجا أو نحو ذلك. وذلك لأن الولي لم يلتزم ذلك، فكيف نلزمه بشيء لم يلتزمه؟ فإذا هذه الحجة، لأن الولي ما التزم الصلاة والصيام والحج. وأما بالنسبة للنذر المالي فهو في إيش؟ فهو في تركة الميت. وقالت الظاهرية يلزمه ذلك، واستدلوا بحديث سعد، والجواب أن السياق من المقيدات، يعني السياق يدل على هذا، وستأتينا فتوى ابن عباس في هذا. وأيضا الشيخ الألباني ذكر هذا في أحكام الجنائز صفحة 169 حاشية، قال ما ينتفع به الميت قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، صوم النذر. فبالنسبة للصوم يقضي عنه صوم العش، صوم النذر. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، أي صيام؟ صيام النذر، وسيأتيك الجواب. لأن عائشة نفسها لما سئلت عن صيام الفرض عن الميت ما أفتت بالصيام، وإنما أفتت بالإطعام. فعلم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ثم ذكر حديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إما أختها وابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، أخرجه أبو داود والنسائي. ثم ذكر حديث ابن عباس هذا، ونقل الشيخ يعني هنا حاشية قال قلت وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول حديث عائشة من مات وعليه صوم، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعي وهو مذهب ابن حزم. قال وذهب إلى الأول، أي أنه يقضي عنه صوم النذر، وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد. فقال أبو داود في المسائل سمعت أحمد ابن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر. بدليل ماذا؟ بدليل ما روت عمرة، وهي راوية مشهورة عن عائشة، أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها؟ قالت لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. فهذه فتوى عائشة، مع أنها راوية حديث ليش من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولما سألتها عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، يعني عليها صيام فريضة، ما أفتتها بالقضاء عنها، وإنما أفتتها بالإطعام عنها كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي وابن حزم بإسناد قال ابن التركماني صحيح، وضعفه البيهقي ثم العسقلاني. يقول الشيخ فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، يعني الوجه الذي أخرجه الطحاوي، وإن عني غيره فلا يضره، لأن هذا الوجه صحيح. فإن كان ضعف هذا الأثر من وجه آخر فلا يضر هذا التضعيف ذاك التصحيح. فإذا هذا هو الدليل الأول، أن هذا الصيام في قضاء النذر، في قضاء صوم النذر. قال وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال فإذا هذا عن عائشة وعن ابن عباس، وهما راوية حديث من صام وعليه نذر، من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقال ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود بسند صحيح. يقول الشيخ الألباني وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها. قال وفي إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان، وهي راويته، يعني هي راوية الحديث. ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها. فإذا متى تصح قاعدة الراوي أدرى بمرويه؟ نقول ما لم يخالف. الراوي أدرى بمرويه ما لم إيش؟ ما لم يخالف أو ما لم يخالف. قال وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في إعلام الموقعين قال فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، أي أنه يصوم عنه كل صوم فرض أو نذر أو تطوع. وقال الطائفة أخرى نعم. قال فطائفة حملت هذا على عمومه وقالت يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصل الطائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح. قال لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه. فإذا النذر بمنزلة الإيش؟ بمنزلة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفرض فإن كان صاحبه مقصرا فلا ينفعه القضاء، وإن كان غير مقصر فالله تبارك وتعالى يعني يتجاوز عنه. وبالنسبة للصيام يطعم عن كل يوم يعني نصف صاع، كما أفتت عائشة رضي الله عنها. فهذا ما يتعلق بقضاء النذر عن الميت والتفريق بين يعني العبادة البدنية والعبادة المالية. الحديث الخامس وهو يتعلق بمسألة من نذر أن يتصدق بماله كله، من نذر أن يتصدق بماله كله، وذكر حديث كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، طبعا حديث كعب بن مالك حديث طويل في توبته رضي الله عنه وأرضاه هو وصاحبه رضي الله عنهم أجمعين. قال قلت يا رسول الله إن من توبتي يعني من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الكلام عليه من وجوه، أولا في التعريف براويه هو كعب بن مالك وهو معروف وكان شاعرا، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم بسبب التخلف عن تبوك. وننتبه إلى أن قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس المراد يعني الذين تخلفوا، وإنما خلفوا يعني لم يبت يعني شيء في شأنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع جاءه المنافقون يعتذرون، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم على ظاهر الأمر، وأما كعب وصاحبه فيعني ذكر حقيقة الأمر فأرجئ أمرهم. فهذا هو معنى خلفوا، خلفوا. وهو هلال بن أمية الواقفي ومرار بن الربيع وكعب بن مالك، وقد ضبط أهل السير أسماءهم، وأن أولها مكة وآخر أسماء آبائهم عكة، هذا ما يحتاج ثلاثة يعني حفظهم سهل. فأنت لو أخذت الحروف الأولى من أسمائهم عندك هلال الهاء ومرار الميم وكعب يكون لك مكة بالهاء، وآخر أسماء آبائهم ها أمية والربيع العين ومالك الكاف، فيجتمع منها إيش؟ عكة. وقصتهم مشهورة في الصحيحين، وقد شهد كعب بن مالك أحد والمشاهد كلها، حاشا تبوك فإنه تخلف عنها، وقصته في ذلك معروفة. ولما صدقه الله تبارك وتعالى وصار مثلا في الصدق، حتى أنه بعد ذلك أبدا ما كان يحدث إلا صدقا. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله، وكان يهجو المشركين ويتهددهم بالحرب، وكان شعراء المسلمين ثلاثة: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. روى كعب 80 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق الشيخان على 3 أحاديث، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، وبقية الأحاديث في غير الصحيحين. ومات بالمدينة في خلافة معاوية 50 من الهجرة. قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. بعض كم يعني؟ فقال ابن الملقن: لم يتبين في رواية المصنف مقدار البعض الممسك، وجاء مبينا في سنن أبي داود. قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله. قال: لا. قلت: فنصفه. قال: لا. قلت: فثلثه. قال: نعم. قال: وهذه الرواية في سندها محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فيكون حجة. نعم، محمد بن إسحاق معروف بالتدليس، فإذا صرح فيكون حجة. قال: ومعنى أنخلع يعني أخرج، أنخلع من مالي يعني أخرج من مالي. وأما فوائده وأحكامه ففيه قصد فعل الخيرات والتصدق بكل المال، وفيه المشاورة في الأمور المهمة لأهل العلم والدين. نعم. ولما قصر المسلمون في مشاورة أهل العلم والدين خسروا كثيرا، فلا بد من مشاورة أهل العلم والدين، لأنهم يعرفون ما لا يعرف غيرهم، غيرهم من الأمراء والحكام، يعني جزاهم الله خيرا على ما يقومون به. لكن الانشغال بالإمارة قد يجعل الأمير غافلا عن أمور كثيرة يدركها العالم، فالمشاورة في الأمور المهمة لأهل العلم والدين. وفي استحباب الصدقة شكرا لما يتجدد من النعم، صحيح، لأن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أبشر بخير يوم يعني طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك، في اليوم الذي تاب الله تبارك وتعالى عليه فيه، فهذه نعمة عظيمة. فقال: استحباب الصدقة شكرا لما يتجدد من النعم. وفيه أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، صح، الصدقة لها أثر في محو الذنوب، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: ولهذا شرعت الكفارات المالية. الكفارات لماذا شرعت؟ لأنها تطفئ المخالفات، تطفئ المخالفات، الذي يجامع في رمضان، الذي يخرج من يمينه، وغير ذلك من الكفارات، كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، مخالفة واجب من واجبات الحج، هذه كلها ذنوب ومخالفات. فالكفارات والصدقات يعني تمحو هذه الذنوب، فما أحسن هذه الطريقة لمن كان عنده سعة في المال، كلما أذنب ذنبا يعني يتصدق بصدقة. قال: وقد يكون دعاء من يتصدق عليه سببا للمحو أيضا. نعم. الخامس: أن التقرب إلى الله تعالى بمتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، التقرب إلى الله تعالى بمتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه ماذا قال؟ ها؟ صدقة إلى الله وإلى إيش؟ وإلى رسوله. وأيضا امتثال كعب لما أشار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إمساك بعض ماله. السادس: أن إمساك ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله في الصدقة. وقد قسم العلماء ذلك بحسب اختلاف حال الإنسان في صبره على الضر، فإن كان لا يصبر على ذلك كره له. صح. ولذلك لما تصدق أبو بكر بماله كله ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. فإذن هذا يختلف باختلاف، يعني باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال. أحيانا إنسان يعني ينفعه أن تفتيه بالشدة، وإنسان آخر ينفعه أن تفتيه بالرخصة، وهكذا. قال: واستدل به بعض المالكية على مذهبه أن من نظر التصدق بكل ماله اكتفى منه بالثلث، وهو ضعيف، يعني هذا الاستدلال ضعيف، لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقته حتى يقع في محل الخلاف، وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل ولم يقع بعد. يعني خلاصة هذا الكلام أن هذه مشهورة، ولم يكن يعني كعب يعني نجز هذه الصدقة، وإنما جاء مستشيرا ولم يكن يعني تصدق بعد. وفهم أبو داود رحمة الله عليه من هذا الحديث نذر الصدقة بكل ماله، وترجم عليه في سننه بقوله: باب في من نذر أن يتصدق بماله، في من نذر أن يتصدق بماله. طيب، هذه المسألة أيضا عندي فيها أيضا يعني كلام: من نذر أن يتصدق بجميع ماله، هذه في صحيح البخاري باب 24 في كتاب الأيمان والنذور، قول كعب: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. هذا القول ليس تنجيزا وإنما هو عرض ومشورة، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يمسك بعض ماله فهو خير له. فمن جاء مستشيرا في نذر الصدقة بجميع المال يشار عليه بما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الشأن في من نذر ونجز. فإذا في فرق بين واحد بيستشير وبيستفتي وبين واحد نذر أن يتصدق بجميع ماله. فمسألتنا في ماذا؟ في من جاءك وقال: ها، قد نذرت أن أتصدق بجميع مالي، فهذا ما حكمه؟ هذا الذي يهمنا. وأما طبعا المستشير فأنت تشير عليه بما يصلحه. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذه المسألة 10 أقوال. إيش هي؟ في الذي نذر أن يتصدق بجميع ماله، نذر وانت. فقال الحافظ في هذا 10 أقوال وذكرها. ولكن أكثر العلماء أنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء، إلا إذا كان على سبيل القربة، إلا إذا كان على سبيل القربة. إيه يعني سبيل القربة؟ يعني أنه قصد التقرب بالصدقة لا بالنذر. فإذا كان أخرج هذا نذرا فأكثر العلماء يوجبون عليه الوفاء، إلا إذا كان قصد أنه يعني أراد الصدقة ما أراد النذر. وجاء من هذه الأقوال العشرة أن عليه كفارة يمين، يعني من ضمن هذه الأقوال أن من نذر مثل هذا النذر قال لله عليه نذرا صدق بجميع ماله. فمن العلماء من جعل عليه كفارة يمين لأنهم لاحظوا في ذلك شائبة اليمين، لاحظوا في ذلك شائبة اليمين. قال ابن القيم في تهذيب السنن باب 25 قال: والقياس أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزاه كفارة يمين. إن كان حالفا، يعني لو لاحظنا من كلامه أنه يقصد الحلف، ما يقصد الصدقة، ما يقصد التبرر، فهذا عليه كفارة يمين. وإن كان ناذرا متقربا تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله، كما جاء في الحديث: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فإذا من جاءك قال: إني نذرت أن أتصدق بمالي كله، فنقول له يعني أمسك عليك بعض مالك، يعني بعض ما يكفيك أنت وأولادك. نقول: وما حد المال الذي يدخل في هذا النذر؟ يعني الذي يقول نذرت أن أتصدق بجميع مالي، ما هو حد المال؟ هل الأشياء النقدية ولا كل المال إذا كان عنده أراضي أو كان عنده أشياء أخرى، محلات، عمارات للإيجار، فما هو حد هذا المال؟ فنقول: حد هذا المال جميع المال. ولذلك بوب الإمام البخاري باب 33 قال: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ وأشار بذلك إلى الرد على أبي حنيفة في قوله: إن المال إذا نذره توجه ذلك إلى المال الذي فيه الزكاة لا ما سواه. فأراد البخاري ترجيح رأي الجمهور أن المال يطلق على كل ما يتمول، فهذا الذي ينذر أو نذر أنه تصدق بجميع ماله يخرج منه كله، يخرج منه كله. ونص الإمام أحمد أن من قال مالي في المساكين إنما يحمل على ما نوى أو ما غلب على عرفه، كقول أعرابي مثلا، فيكون المراد بذلك الإبل، هذا عند الأعراب عندما يقول نذرت أن أتصدق بجميع مالي، فالأعراب يقصد الإيش؟ يقصد الإبل، وهذا جيد، هذا فيه رحمة شوية بالناذر. فالإمام أحمد يقول يحمل على ما نوى أو ما غلب على العرف، أو ما غلب على العرف. نعم. بقي أيها الإخوة يعني بعض المسائل في النذور نختم بها يعني هذه الأحاديث. فمن ذلك: من نذر فقال لله علي ألا آكل كذا أو أشرب كذا أو قال طعام كذا أو شراب كذا علي حرام، فهذا ما حكمه؟ فنقول: أصل هذه القصة، نعم أصل ذلك قصة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وحفصة في عسل المغافير: لن أعود له. فحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه العسل لما اتفقت يعني عائشة وحفصة أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحدة منهما تقول إني أشم منك ريح مغافير، ريح مغافير، ريح المغافير يعني هذا نوع من العسل نحله، يعني يرعى نبتة تسمى العرفط، العرفط، فهذا يعني يجعل العسل له رائحة مميزة. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. وطبعا للآية سبب نزول آخر أنه صلى الله عليه وسلم حرم ماريا. المهم من حرم يعني حلالا فماذا يكون حكمه؟ فنقول يعني في ذلك أقوال للعلماء، في ذلك أقوال للعلماء. القول الأول لا يحرم عليه شيء وتلزمه كفارة يمين، لا يحرم عليه شيء وتلزمه كفارة يمين، ولذلك نزل بعد هذه الآية قد فرض الله لكم إيش؟ تحلة أيمانكم. وأيضا في سورة المائدة سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فذكرت الكفارة أيضا بعد الإيش؟ بعد التحريم هذا. فهذا مما يدل على هذا القول، وهذا قول أهل العراق ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. القول الثاني لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف، لا تلزمه الكفارة إلا إذا حلف. فعندنا إيش؟ حلف ألا يأكل كذا، قالوا هذا تلزمه الكفارة. وأما إذا حرم مجرد تحريم قالوا هذا لا تلزمه الكفارة. والقول الأول أيها الإخوة هو الصواب، هو الصواب. فقد روى الثوري في جامعه ومن طريقه ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه جيء عنده بطعام فتنحى رجل فقال إني حرمته ألا آكله، فقال إذن فكل وكفر عن يمينك. هذا من؟ هذا ابن مسعود، قال كل وكفر عن يمينك. ثم تلا آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا الثوري في جامعه ومن طريقه ابن المنذر. قال ابن كثير ذهب الشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء ألا يحرم عليه ولا كفارة. هذا عند الشافعي، هذا القول الأول. قال وذهب آخرون منهم الإمام أحمد أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين، فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه. إذن شو وجه الشبه؟ ها؟ إن اليمين هو إيش؟ يلزم نفسه. طيب وعندما يقول هذا علي حرام هو أيضا إيش؟ ها؟ هو أيضا ألزم نفسه. فإذا فيه معنى ليش؟ فيه معنى اليمين لأن كليهما إلزام، كليهما إلزام. نعم. كما أفتى بذلك ابن عباس أيضا، كما أفتى بذلك ابن عباس أيضا في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فإذا هذه فتوى ابن مسعود وفتوى ابن عباس. فتوى ابن عباس عند الترمذي عند قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أن رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحم انتشرت وزادت شهوتي للنساء وإني حرمت اللحم، فنزلت هذه الآية لكن لم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة، فلا تستفاد الكفارة إلا من الآية التي بعدها. ثم وجدت البحث عند شيخ الإسلام في الفتاوى 35-271، هذا البحث عند شيخ الإسلام في الفتاوى 35-271، قال الشيخ فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره، وقال أيضا في المجلد 14 صفحة 450 وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين، تحريم الحلال يمين. بالنسبة لقول ابن عباس رواه الشيخان وانظره عند البخاري في تفسير سورة التحريم، قول ابن عباس في تفسير سورة التحريم في من حرم امرأته قال ليس بشيء يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا ما يتعلق بمن نذر أو حرم حلالا. وأيضا بقي من مسائل النذر أن من لا يفي بالنذر إذا تعين الوفاء فهو مذموم مأثوم، من لا يفي بالنذر إذا تعين الوفاء فهو مذموم مأثوم، هذا باب عند البخاري. قال باب إثم من لا يفي بالنذر، وذكر حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران لا أدري ذكر قرنين أو ثلاثا بعد قرنه، قال ثم يجيء قوم ينظرون ولا يوفون، ينظرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. قال ابن بطال سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره. مسألة أخرى من مسائل النذر، من نذر نذرا فعارضه ما يمنعه، من نذر نذرا فعارضه ما يمنعه، كمن نذر صيام يوم كذا فصادف يوم العيد هذا عارضه ما يمنعه، أو أيام حيض فهل يصوم أو ينتقل إلى البدل أو يكون عليه كفارة. إذا وجد المانع هذا، هل يصوم لأنه نذر أو ينتقل إلى البدل أو يكون عليه الكفارة. ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر. وفي رواية أن رجلا سأله فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافق هذا اليوم يوم النحر، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. طيب ماذا يفعل الرجل؟ أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. طيب، أمر الله بوفاء النذر، أمر الله تبارك وتعالى والواجبات كما قال تعالى فاتقوا الله إيش ما استطعت. طيب ما الذي يستطيعه؟ الذي يستطيعه أنه يصوم يوم غير هذا اليوم، نعم، فإذا ينتقل إلى ليش؟ إلى البدن. لكن ابن عمر رضي الله عنهما توقف، قال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى 35-342 أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته، ففعلت ذلك الأمر، فقدمت المدينة تستفتي عن نذرها، فجاءت عبد الله ابن عمر فقال لها لا أعلم الله أمر في النذر إلا بالوفاء. قالت المرأة فأنحر ابني؟ فقال ابن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم. ثم لم يزدها على ذلك، فجاءت ابن عباس فقال مثل ذلك وزاد، وقد كان عبد المطلب ابن هاشم نذر، ثم ذكر نذره ثم قال فأرى أن تنحري 100 من الإبل مكان ابنك. فبلغ ذلك مروان بن الحكم، وقد أخبر الإمام أحمد أن مروان كان عنده قضاء وكان يتبع قضاء عمر بن الخطاب، فقال ما أرى ابن عمر بن عباس أصاب الفتنة، إنه لا نذر في معصية، استغفر الله وتوب إليه واعملي ما استطعت من الخير، فأما أن تنحري ابنك فإن الله قد نهاك عن ذلك. قال فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان، ورأوا أنه قد أصاب الفتوى، فلم يزل الناس يفتون بأنه لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. قال شيخ الإسلام ابن عمر كان من حاله أنه يتوقف عن النذر للمعصية، لا يأمر فيه بوفاء ولا بترك، وذلك أنه تعارض عنده دليلا، ولم يتبين له أن الأمر بالوفاء، نعم، أن الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله، صح، هذا هو، توفي بالنذر ولكن هذا الوفاء مقيد بإيش؟ بطاعة الله، كما في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قال مع أن القرآن ليس فيه الأمر بالوفاء أي مطلقا، لأن قوله تعالى يوفون بالنذر خبر وثناء، وقوله تعالى ثم ليوفوا نذورهم هذا خاص بالحج. شيخ الإسلام يقول القرآن ما فيه أمر بالوفاء وإنما فيه ثناء على الموفي. قال وإنما الأمر بالوفاء بالنذر داخل في جملة الوفاء بالعقود. قال وهذا كثيرا ما يعرض لبعض أهل الورع كما عرض لابن عمر، فيمتنعون عن نقض كثير من العقود المخالفة للشريعة، وهم يتورعون أيضا عن مخالفة الشريعة فيبقون في حيرة. قال وأما ابن عباس فعنه في ذلك روايتان، 100 من الإبل، وطبعا هذا بدل، والأخرى ذبح كبش، وهي إحدى الروايتين عن أحمد وقول أبي حنيفة وغيره، وهذا هو الذي يناسب الشريعة، يعني ذبح الكبش، دون قصة عبد المطلب فإنها من عمل الجاهلية، لكن ابن عباس احتج به لكون الدية 100 من الإبل وأقرها الإسلام. قال والرواية الأخرى عن أحمد عليه كفارة يمين كسائر نذور المعصية، وهذا طبعا ذكرناه فيما تقدم أن عليه كفارة يمين. قال والذي أفتى به مروان هو قول الشافعي وأحمد في رواية، هو قول الشافعي وأحمد في رواية. قال وهذا النذر ظاهره نذر اليمين اللي هو نذر اللجاج، نذر اللجاج أنه يمين، لكن المعروف عن ابن عمر وابن عباس أن ذلك يمين يكفرها، فتبين أنه كان نذر تبرر كنذر عبد المطلب، ولكن مالك وغيره من أهل المدينة لا يفرقون بين البابين، يعني لا يفرقون بين نذر التبرر الذي يطلب فيه الوفاء وبين نذر اللجاج الذي يعني يغني فيه كفارة يمين. ختم الشيخ ابن عثيمين يعني باب النذر أيضا بمسائل، قال: هل الوفاء بالنذر على الفور؟ قال الشيخ: والصحيح وجوب الوفاء به فورا، وجوب الوفاء به فورا، فإن الوفاء بالنذر على الفور. أيضا قال: إذا عجز عن نذر الطاعة كما بينا في المرة الماضية وهو نذر الحرج والتبرم، قال: فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقا في ذمته حتى، قال: حتى يشفيه الله، فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه، إذا كان مثلا صياما يكفر عنه كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور، لأن الصلاة يصلي حسب حاله. أيضا من مسائل النذر لو علق النذر بالمشيئة، نحن عرفنا الاستثناء في اليمين أنه إذا علق اليمين بالمشيئة نفعه، فكذلك النذر إذا علق النذر بالمشيئة نفعه. الخامسة نعم أو المسألة التي بعدها، طبعا هنا بالنسبة ل يعني قصة كعب بن مالك، ذكر الشيخ أيضا أن ما حصل لكعب بن مالك يعني حصل لأبي لبابة ابن عبد المنذر لما يعني لما أشار لحلفائه من بني قريظة بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أشار يعني إلى أنه سيذبحكم، فجاء أبو لبابة وقال: إن من توبتي لما ربط نفسه في سارية المسجد وحلف ألا يحله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك منه الثلث. هذا الشيخ الألباني قال إسناده صحيح، قال: يجزئك منه الثلث، فالثلث يعني مذكور في قصة من؟ في قصة أبي لبابة، وأما الذي في قصة كعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك. طيب لو نذر صيام شهر هل يلزمه التتابع؟ إذا نذر صيام شهر هل يلزمه التتابع؟ فيقول الشيخ: إن كان شهرا بعينه فيلزمه التتابع ضرورة، وأما إذا نذر شهرا مطلقا فهذا لا يلزمه التتابع. إذا نذر شهرا مطلقا هذا لا يلزمه التتابع. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني كتاب الأيمان والنذور، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في كتاب القضاء، إلا أننا نستأذنكم المرة القادمة يعني فلا يكون درس، نستميحكم الجمعة القادمة إن شاء الله ما في درس، ثم التي بعدها إن شاء الله نبدأ في كتاب القضاء. نحن نريد أن نستفيد، واجعل سؤالك بعد، او طبعا يريدك ان تسأل.